بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، آخر ما تكلمنا عنه ضمن هذه الحلية المباركة، حلية طالبي العلم للشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له، الفصل السادس. والفصل السادس ترجم له وعنونا له بالتحلي بالعمل، التحلي بالعمل، وهذا كما سبق معنا يعتبر من أهم المهمات، لأن العلم وسيلة والعمل غاية. العلم وسيلة إلى كل فضيلة، إلى كل فضيلة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. من بركة العلم يا إخوان أن يعمل به صاحبه، والعلم حجة لنا أو علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو موبقها. والعلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه فيعمل به، وكذلك أيضا يجعل في قلب صاحبه الخشية من الله تبارك وتعالى. أما عالم لا يخاف الله، طالب علم لا يخاف من الله عز وجل، تقرأ عليه الآيات وتذكره بالأحاديث وتذكره بالوعد والوعيد، أبدا ما يحرك منه ساكن ولا يهز له شعرة، فهذا لم ينتفع بهذا العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع، وتعوذوا به من علم لا ينفع. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس، التحلي بالعمل. قال: من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. قال: وهي، يعني كل واحد يسأل نفسه ويحاسب نفسه: كم لك تطلب العلم؟ قال: لي سنتين. طيب ما شاء الله خير كثير، كيف أنت مع العلم؟ تغير حالك أو لم يتغير؟ تحسن أمرك أو لم يتحسن؟ إلى غير ذلك، لكي يرى هل انتفع بهذا العلم أو لم ينتفع، وينظر كل منا ما هو حظه ونصيبه من العلم النافع من خلال هذه العلامات. قال: وهي أولا العمل به، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله. إذن العمل به. وكان السلف يا إخوان يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. وذكرنا ما كان من حال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في عصره، كان إذا أراد أن يحدث بحديث عمل به. وذكروا أنه يعني استصعب عليه حديث. ما هو هذا الحديث؟ ما هو هذا الحديث يا أبا أسامة؟ يا أبا الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ احتجم وأعطى الحجام ماذا؟ ذهب. كم؟ ربع دينار. والدينار 4 جرامات وربع الجرام. يعني سيحدث بهذا الحديث يحتاج أن ينظر ربع دينار، ثم ينظر شخصا يحجمه فيعطيه هذا المبلغ. كان السلف يعتنون بالعمل بما يعملون بما يعلمون. قال: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. هذا يا إخوان صفات عظيمة جدا ينبغي أن يتربى صاحب العلم عليها. يكره التزكية، يكره أن الناس لابد يذكرونه بتزكية، هذا الشيخ الزاهد العالم إلى غير ذلك، لا يكرهون ذلك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لا يهمك أن الناس لا يعرفوا قدرك، أهم شيء أن الله تبارك وتعالى يكون رضي عنك. كراهة التزكية والمدح، إذا لم يمدح يغضب، إذا لم يمدح يغضب. وهذه آفات يا إخوان، آفات في طالب العلم، في طالب العلم. ولهذا مر معنا في شذرات البلاتين في تراجم علمائنا المعاصرين كيف كان هؤلاء العظماء الأئمة الراحلين، كيف كانوا؟ تواضع وعدم محبة الثناء وعدم محبة المدح. وهذا ينبغي، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. أيضا بالمقابل فإنه يكره التكبر على الخلق. يا إخوان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وأدبا وخلقا حسنا. مش حفظ القرآن خلاص أنا أحسن واحد الآن وينبغي أن أكون كذا وكذا، لا، ينبغي أن يزيدك القرآن تواضعا وأدبا وخلقا. قال ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا بمعنى الجزء الأخير الذي سبق ذكره. ولهذا حين أن تقرأ في تراجم الصحابة، تراجم التابعين، تراجم سلفنا الصالح علمائنا الراحلين، تراجم العلماء المعاصرين، ترى تواضع جم عندهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح يدل على تواضع جم. قال رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. حب الرئاسة هذا يا إخوان إذا دخل إلى القلوب أفسدها، جعل صاحبها يبغي، وجعل صاحبها يحسد، وجعل صاحبها يحقد على الآخرين ويتنقصهم. كل ذلك مما يترتب على حب الرئاسة، وغيره كثير وغيره كثير. وهكذا أيضا حب الشهرة. حب الشهرة يا إخوان هذا مما يدل على ضعف في الإخلاص لدى طالبي العلم، لدى طالبي العلم يحب أن يشتهر بين زملائه أنه كذا وكذا ويتظاهر بذلك. هذه ليست أخلاق المؤمنين فضلا عن طلاب العلم. قال والدنيا. خامسا قال هجر دعوى العلم. هجر دعوى العلم. ذكر العلامة العثيمين رحمه الله قال معناها لا تدعي العلم، لا تقل أنا عالم وأنا أحسن واحد في المركز، ألا تروني أجيب عن الأسئلة وأي سؤال عندي جوابه، لا، هذا عجب، هذا غرور، هذا يعتبر مفسد. أيما إفساد في جانب طالب العلم، في جانب طالب العلم. فإذا تكلم أحد في المجلس قال اسكت اسكت عندي أنا، أنا سأبين هذه المسألة وبسم الله. فطالب العلم من علامات انتفاعه بالعلم أنه لا يدعي العلم ولا يدعي أنه عالم. لكن ليس معنى هذا أن يجحد نعمة الله عليه. يقال له ما شاء الله أنت طالب علم، يقول لا أنا عامي، أنا ما أنا طالب علم. إذن طالب ماذا أنت؟ طالب علم. فتحدث بنعمة الله عليك لكن لا تدعي ما ليس لك. وكذلكم أيضا لا تحب المدح والثناء وغير ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث. هل يا فلان أنت تحفظ القرآن؟ الحمد لله الذي وفقني لحفظ كتابه. أدب عند الإجابة. وهكذا غيرها من الأمور. إذن هجر دعوى العلم أي ماذا؟ أنه لا يدعي العلم ولا يقول أنا عالم أو أنا العالم وغيري كذا وكذا، أو أنا أحسن من فلان وفلان أقل علما مني إلى غير ذلك. هذا من الأمور التي على طالب العلم تركها. قال سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، تنزها عن الوقوع بهم. ومعنى إساءة الظن بالنفس كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء فلا يحسن الظن بالنفس. يعني النفس قد تريد منه أشياء وأمور لا يتبعها ولا ينقاد لها، وإنما يسيء بها الظن لئلا تورده الموارد. قال وكلما أملت عليه أخذ بها، أخذ بها. قال أما قوله وإحسانه بالناس، قال فهذا يحتاج إلى تفصيل. قال الأصل إحسان الظن بالناس، وإنك متى وجدت محملا حسنا لكلام غيرك فاحمله عليه ولا تسيء الظن. قال لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن، قال فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترس منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه، أو نعم لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. وينبغي أن يكون المسلم حسن الظن بالآخرين مع يقظة وعدم غفلة. ثم ختم هذا الأدب بقوله وقد كان عبد الله ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف أي من العلماء قبله قال ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تذكرنا مع هؤلاء الأئمة الكبار فلسنا مثلهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد أي كالإنسان المقعد الذي لا يستطيع أن يمشي. وهذا الأدب يا إخوان يعتبر من الآداب العظيمة التي يحتاجها طالب العلم، فينبغي أن يربي نفسه عليها، التحلي بالعمل. ومن ذلك ماذا؟ علامات العلم النافع ينبغي أن تتوفر لدى طالب العلم لكي يكون ممن انتفع بهذا العلم. طيب نكتفي بهذا، وأسأل المولى عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.